مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال بين قوسين، واستعراض جديد لأهم وأبرز العناوين للصحف المصرية الصادرة صباح هذا اليوم. ونبدأ بمشيئة الله تعالى سويا من جريدة أخبار اليوم والعدد الأسبوعي لها. وفي الصفحة الأولى ومنشدك الرئيسي: جمعة الأنظار الأخير تطالب باستكمال مطالب الثورة. الهدوء يسود الحشود الضخمة بميدان التحرير. الوزارة الجديدة متعثرة وإعلان التشكيل خلال 48 ساعة. دكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة: لن ندعم أبو الفتوح تنفيذا لقرار الإخوان. وثيقة الأزهر: دعوة للمدنية أم لنزع الهوية الدينية. ما زلنا مع الأخبار. المصدرون أودعوا عائد الصادرات ببنوك الخارج. تقسيم الدول العربية لعبة الأمم، استراتيجية صهيونية لتمزيق الوطن العربي. مصر العقبة الكبرى في مواجهة مخطط تقسيم الشرق الأوسط. إحباط محاولة هروب جماعي من مركز شرطة قليوب. المتظاهرون قطعوا الطريق السريع 3 ساعات نتيجة الثانوية العامة على الإنترنت اليوم. قبول 280,000 بالجامعات و 140,000 بالمرحلة الأولى. أذنب الجامعات بسبب اختيار القيادات. ما زلنا مع الأهرام مع الأخبار. وفي الصفحة الأولى: مجلس الأمن يبحث النشاط النووي السوري، صالح يعود لليمن غدا، القذافي يهدد نهاية الناتو في ليبيا. وننتقل مشاهدينا إلى جريدة الأهرام. وفي الصفحة الأولى: الأزهر لا يؤيد دعوة الهيئة الشرعية إلى مظاهرة مليونية. أمين مجمع البحوث: لجنة 1978 لم تضع دستورا ولكن مبادئ استرشادية. جمعة الإنذار الأخير تطالب بحكومة ثورية وخلافات حول شرف. 34 حركة وحزبا تصدر وثيقة التحرير لإنهاء الانقسام والقصاص من القتلى. مسير التأييد للمجلس العسكري، بيان الفنجري سببه الانزعاج من تهديدات غلق البورصة وقناة السويس. الإيكومينيست تحذر من الفوضى أو العودة للديكتاتورية في المنطقة. مصر بوصلة الثورات العربية والخليج ليس بمنأى عن التغيير. اللواء عادل المرسي: لا إلغاء للمحاكم العسكرية. الأهالي يقتحمون مركز شرطة قليوب ويقطعون الطريق السريع 3 ساعات. ننتقل إلى جريدة الجمهورية. وفي الصفحة الأولى: إعلان أوائل الثانوية العامة اليوم، النتيجة بالمدارس غدا. جمعة الإنذار الأخير تقرر استمرار الاعتصام. شرف مشغول بتشكيل الحكومة في مسلسل مسجد النور. أخيرا الشيخ والإمام حبايب. بورسعيد مستمرون حتى يتم تطهير البلاد من ذيول الفساد. المتظاهرون يرفعون المساس لا مساس بالمنشآت العامة. الأسكندرية وقفة احتجاجية ضد حركة تنقلات الشرطة. وننتقل من جريدة الجمهورية إلى جريدة الشروق. وفي الصفحة الأولى: التحرير إصرار على المطالب ورفض العصيان المدني. 6 إبريل تنسحب من الميدان بعد اجتماع مع مستشار شرف. والإخوان يواصلون الغياب والإسلام الحر ينضم للاعتصام. غدا خبير تقصي الحقائق الدولي شريف بسيوني يصرح ويقول: لابد من إنشاء لجنة وطنية للتحقيق، ولكي نعرف الحقيقة ولكي نعرف أيضا كيف اضمحل البلد بهذا الشكل. مبارك يجب أن يحاكم على جرائم التعذيب والقتل في السجون المصرية في عهده. اللجان الشعبية تمنع التلفزيون المصري من التغطية أمس، والمئات يتظاهرون في روكسي ضد التحرير. مخاوف شرف من الائتلافات تؤجل إعلان التعديل الوزاري. التونسيون يعتصمون أمام مقر الحكومة للمطالبة بتنفيذ مطالب الثورة. أوائل الثانوية العامة اليوم ونتيجة بالمدارس غدا والتظلم بعد غد. ننتقل من جريدة الشروق إلى جريدة الوفد. وفي الصفحة الأولى: شرف يواصل مشاورات تغيير الحقائب الوزارية والاثنين اليمين الدستوري. متظاهرو الإسكندرية يحاصرون مدينة الأمن، واحتجاجات واسعة بالسويس على تعذيب المعتصمين. وثيقة جمعة الإنذار الأخير: تشكيل حكومة ثورية بصلاحيات كاملة وبقاء المجلس العسكري ضمانا سياسيا للثورة. دائرة جنائية واحدة لمحاكمة مبارك وفلول نظامي ومحكمة الغدر بقضاء مستقلين. التحقيق في واقع تعذيب المعتصمين. وبدء التنسيق القدرات وأعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات. غدا الإعلان تفاصيل جديدة حول استرداد الأموال المنهوبة، اكتشاف ثورة عقارية جديدة لأحمد عز في دولة أوروبية، قريبا رئيس جديد لقناة السويس، مظاهرات تطالب برحيل مبارك وضم زوجته ونجله في قضية قتل الثوار، السفير البريطاني وصول الإخوان الحكم لا يقلقنا، جرائم الخصخصة سقطت بالتقادم عن عبيد. وننتقل من جريدة الوفد إلى جريدة اليوم السابع، وفي الصفحة الأولى أول تقرير سري عن ممتلكات حسين سالم، تشكيل الحكومة الجديد في منزل شرف، إطلاق ثيقة ميدان التحرير في جمعة الأنظار الأخير للقصاص من مبارك والعدل وقتلة الثوار، النص الكامل لأقوال علاء مبارك أمام الكذب غير المشروع، الابن الأكبر للرئيس المخلوع يصرح ويقول لا أملك سوى 4 شقق ومصدر دخلي من شركة بقبرص وجمال هو اللي حط الفلوس فيها باسمي. أنصار المجلس العسكري في رقص يهتفون يا مشير يا عنان، مصر معكم في أمان. موقع الجمل جديدة في بورسعيد، البلطجية يقتحمون ميدان المنشية واعتادون على المعتصمين بالسنج والسيوف، أوائل الثانوية العامة اليوم. عمر سليمان من مصر اليوم، عمر سليمان يصرح ويقول اتفاقية السلام تلزم مصر بتصدير البترول إلى إسرائيل وتم استبداله بالغاز بسبب زيادة الاستهلاك المحلي. مبارك كلف حسين سالم بالتصدير، التحرير يعلن وثيقة التطهير. مطالب الثوار القصاص وهيكلة الشرطة ووقف المحاكمات العسكرية وحكومة ثورية. الآلاف يتظاهرون في القاهرة والمحافظات في جمعة الأنظار الأخير، وشباب الأسكندرية يمزقون علم الداخلية. مرشحو الرئاسة يختلفون حول جمعة الأنظار، نور يشارك والبسطويسي وابو الفتوح وحازم صلاح ابو اسماعيل يكتفون بالتأييد، والعوى يرفض وموسى يطلب تعليق الاعتصام. شرف يجتمع مع المجلس العسكري ويعرض التشكيل الوزاري. الداخلية تعزز الخدمات الأمنية حول السفارات والبنوك. عسوي يطلب تحقيق عاجلا في الاعتداء على المتظاهرين بالسويس. ثوار تونس يعودون للاعتصام ويطالبون بالتطهير ومحاكمة قتلة المتظاهرين. عاطف عبيد في التحقيقات، بيع أرض الأقصر لحسين سالم تم بقرار من يوسف والي، ولم أكن أعلم أن الأرض محمية طبيعية ولست مسؤولا عن العقد. كانت هذه هي العناوين، ومع القراءة التفصيلية بعد قليل، فكونوا معنا وتابعونا تكرما. اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومع القراءة التفصيلية والتحليلية لابرز العناوين للصحف المصرية الصادرة هذا اليوم مع الكاتب الصحفي الاستاذ ربيع عبد الغفار. اهلا ومرحبا بكم.
اهلا بك.
نورنا فين. طبعا تصدرت معظم الصحف الصادرة صباح هذا اليوم موضوع جمعة الانذار الاخير. ففي الجمهورية على سبيل المثال بتقول جمعة الانذار الاخير تقرر استمرار الاعتصام، فكنا عايزين يعني رؤية حضرتك وتعقيب حضرتك على جمعة امس.
الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى صحبه وسلم. جمعة الأمس جاي استمرار لمليونيات مستمرة بتطالب بتحقيق مطالب الثورة لقادة من أجلها، واللي هم حاسين في تراخي من المجلس العسكري والحكومة في تنفيذ هذه المطالب. لكن احنا الفترة اللي فاتت شفنا بنشاط أكتر المجلس العسكري وحكومة شرف إن هم يحاولوا يكونوا أسرع شوية في استجابة لمطالب الثورة من خلال عمل ممنهج، يعني مش تطلع قرارات عشوائية عشان ننفذ طلبات الثوار في يوم وليلة. محتاجين أولا صياغة حكومة جديدة، لأن احنا شفنا الفترة اللي فاتت من الأداء الحكومة كان سلبي جدا وكان ضعيف جدا، وكان حاجة لا تخفى على أحد أن المجلس العسكري كان بيعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال، وبالتالي هي بتنفذ توجيهاته فقط لا غير. لدرجة أن رئيس الحكومة شرف لما طلب تغيير 7 وزراء في الحكومة بتاعته الجيش رفض، ولما يحيى جمل قدم استقالة نائب رئيس الوزراء الجيش قبل حوالي 3 أسابيع الجيش رفض، وبعدين رجع الأسبوع الماضي قبل هذه الاستقالة. فالمسألة دلوقتي احنا محتاجين ندي فرصة شوية لحكومة شرف، الجيش اداله السلطة انه يتحرك بشكل فيه حرية اكتر، ويبقى فيه يعني حكومة كما يرغبها عصام شرف. يعني انا ارى ان تاخير الحكومه شويه في مشكله بالنسبه لعصام شرف، ان هو يجد الوزراء الذين يستطيعون أن يحققوا مطالب الثورة، وحتى من يثق فيهم أنهم سيفعلون ذلك أغلبهم يرفض أن ينضم إلى حكومة انتقالية على أساس أن ذلك سيحرمه من الانضمام إلى حكومة ما بعد انتخابات الشعب الشورى وجود رئيس جديد، بطوله كان في حكومة انتقالية فرصة تواجده بعد كده ضعيفة. فأنا بطالب المسؤولين أن هم ممكن يقع لهم اختيار عصام شرف من أجل مصر أن هم ينضموا للحكومة إذا كانوا يعرفوا أنفسهم أن هم يقدروا يوفوا مطالب الثورة، حتى على حساب مصلحتهم أن هم يحرموا من وزارات أخرى. وبقول بالعكس، إحنا إذا كان في وزير ناجح هينجح أنه يقنع الشعب بأدائه، فبالتأكيد هيكون الشارع أو الناس تطالب استمراره حتى لو كانت الحكومة موجودة حكومة انتقالية أو تصريف أعمال زي ما بعض بيسميها. الخطورة بس أن إحنا شايفين أن يعني الثورة كانت متوحدة، لكن الجمعة الأخيرة وبعض الجمعات السابقة أثبت أن في انقسام حتى بين الثوار أنفسهم على النقاط، زي إغلاق مرافق عامة، زي هل ندي حكومة شرف فرصة لما يديهاش، هل تقال دلوقتي، هل المشير يسقط ولا ما يسقطش. ففي حالة انقسام بين الثوار انتقلت إلى الشعب. يعني شوف نحن مظاهرات طالعة من ميدان روكسي بدل ميدان مصطفى محمود ضد الثوار في ميدان التحرير. فأنا أخشى أن استمرار هذه المليونيات بالطريقة ديت أولا تفقدها معناها، ثانيا ان احنا نجد مظاهرات منوئه لها زي ما حصل في روكسي، وبالتالي يحصل انقسام داخل المجتمع نفسه.
طبعا كان في يعني البعض كان بيستفسر على طريقه اداء اللواء الفنجري في البيان العسكري، وكان هنا اللواء الرويني بيقول يعني ان البيان الفنجري سبب الانزعاج من تهديدات غلق البورصه وقناه السويس. احنا يعني احنا ليه ناظرين للاداء البيان وفحوى الكلام؟ يعني الاصل ان احنا نبص لفحوى الكلام نفسه. هو الفحوى الكلام بيتكلم للناس اللي هي الخارجة عن القانون، زي ما قلت حضرتك عايزة تعطل مسيرة الدولة، فبالتالي البيان يعني لحد ذاته كان في قوة في الأداء نظرا للمرحلة اللي احنا فيها وخطورة الموقف نفسه.
اللي هو الفنجاري اتكلم بالبيان ده بطريقة كانت ذكية جدا.
تمام.
الطريقة كانت مناسبة انها تدي الشعب
للوضع.
احساس ثقة وحزم لدى الجيش. فبالتالي الناس تطمئن ان في قيادة حاسمة ومش هتسكت عن اي اخلال بالامن العام. الذكاء الثاني ان الصيغة الملتهبة اللي اتكلم بها اللي هو الفنجري وكان يقصد بها فئة معينة، الفئة دي وصلتها الرسالة، وبالتالي هم حاولوا يهيجوا الشارع ويوهموه ان هذه اللهجة الشديدة موجهة ضد المواطن وضد الثورة. لا، اللهجة دي كانت موجهة ضد
الفلول
ولا الفلول. يعني خليني واضح اكتر، التيارات الليبراليه والعلمانيه في الشارع المصري
اللي عامله بلبله في الشارع،
عامله بلبله كبيره جدا وبالتلفيق وبالكذب وبكل اشكال الخداع الاعلامي، بتمارس لعبه قذره ضد مصلحه مصر. وانا بقول التعبير ده، اسمح لي اقول تعبير بلدي شويه، يعني هم بيقولوا يا نركب يا نولعها. يعني ما فيش حاجه تاني، يعني احنا لينا السيطره واحنا لينا كذا، يا اما تولع مش مشكله، يعني نحرقها ان تطلب الامر. فكان اللواء الفنجري ممثل على مجلس عسكري رسالته واضحه ان اي تيار مهما كان في الشارع هيخرج عن حدود مصلحه البلد فاحنا هنواجهه. هم فهموا الرساله، وبالتالي شعروا ان هم دلوقتي اصبح تواجدهم غير المحترم على الساحه مهدد. فبالتالي هم حاولوا يصوروا بطريقه ما ان اللواء الفنجري كان بيقصد تهديد الثوار وتهديد المواطنين بنفس اسلوب العهد نظام البائد. لكن لا، احنا عارفين دلوقتي، والدكتور صفوت حجازي اتكلم عن الحكايه ديت، ان بعض الناس اللي في ميدان التحرير طالبوا بالتوجه لمجلس الوزراء واغلاقه وتنصيب بعض الرموز الليبراليه في مصر رؤساء وزراء، او يعملوا مجلس انتقالي ومجلس مدني، وبالتالي هذا المجلس يحظى باعتراف دولي من قبل امريكا والاتحاد الاوروبي وخلافه تدريجيا، وبالتالي يصبح له هو الاطار الشرعي في البلد في مقابل اطار الشرعي للمجلس العسكري، وبالتالي لم يحصل اعتراف بالقوى الليبراليه كقائد للحركه الثوريه في الشارع المصري. يبقى اي تيار تاني في الشارع ملوش وجود، لان خلاص المجتمع الدولي اعترف بهذه المجموعه، وهذه المجموعه ستصيغ البلد كما يريدونها ويريدها امريكا واوروبا.
نعم. في الوفد النهارده قايلين التحقيق في واقعه تعذيب المعتصمين بالسويس، تعقيب حضرتك على هذه الواقعه.
واقعه مؤسفه، وبتاكد الكلام اللي احنا بنقوله، ان احنا لا نتجلى عن الداخليه اذا قلنا انها فعلا بتمثل اكبر عقبه في طريق الثوره. يعني انا اعتذر لاخواني هنا في وزاره الداخليه الشرفاء المحترمين، لا لا اقصدهم طبعا، لكن بتكلم على فئه ليست بالقليله، انا اقول انها لا تقل عن 50% من قيادات وضباط الداخليه. يعني والكلام ده انا يعني في دوتش بريس الوكاله الالمانيه كانت عامله تقرير في 2007 عن السياسه في مصر، ومستقبل التطور الديمقراطي، وقالت ان النظام بيعمل محاولات اصلاحيه يعني طريقها ونهايته غير معلوم وطريق مرير سيكون مليء بالاضطرابات، وقالت ان اهم عقبه في مسيره الاصلاح الديمقراطي في مصر هي اجهزه الامن باعتبار انها المستفيده من الوضع الراهن وارتباطها بالنظام البائد. الكلام ده فعلا كان قاله على ما اذكر دكتور تاريخ سياسي في جامعه هارفارد اسمه روجر روبن، وكان ده بيتحقق فعلا دلوقتي. نحن بنرى اكبر عقبه في طريق الثوره الان ما تفعله الشرطه من افتعال ازمات، ما تفعله من التقصير الامني في محاصصه البلطجيه اللي بيشعلوا المشاكل في كل مكان، واللي كل شويه بيعملوا حمله على الثوار في ميدان التحرير، حمله على الثوار في بورسعيد في ميدان الشريعه. فامر غريب جدا تيجي وقع زي كده. مساله الثأر والرغبه في الانتقام الموجوده لوزاره الداخليه موجوده بالفعل، لازم نعترف بيها ولازم يكون في مواجهه حاسمه من المجلس العسكري. اللي انا بطلبه بقول له انت مصر على وجود المحاكمات العسكريه، واحنا شايفين من حقنا كشعب ان احنا ما يتحاكمش حد مدني قدام محكمه عسكريه، وده مطلب مشروع للناس كلها احنا بنقف معاه طبعا. لكن اذا كانت المحاكمات العسكريه لها ضروره موجوده، فاين هذه الضروره الان؟ يعني هؤلاء الضابط الذي رفع السيف في وجه المحتجين في ميدان التحرير ورقص امامهم وتحداهم، اين هو الان؟
صحيح
لا نعلم عنه شيء. هل جرى معه تحقيق؟ هل تمت ادانته؟ هل تمت محاكماته؟ هل تمت فصله من الخدمه؟ لا احد يعلم. هؤلاء المجرمين المنتسبين لوزاره الداخليه في هذا القسم الذين عذبوا الناس وطفوا في افئدتهم السيجاره، فاين المحاكمات العسكريه منهم؟
نعم.
يعني هل وزاره الداخليه اصبحت قوه مناوئه تفوق قوه الجيش؟ يعني هل الجيش ليس لديه القدره على ان يقف ضد هذه العناصر الفاسده داخل وزاره الداخليه التي تتسبب في كل مره في اهدار ما يبذل من جهد من جانب الوزير اللواء منصور العسوي؟ سؤال مهم جدا، يا ريت المجلس العسكري يجبنا عليه ويكون الاجابه عمليه بان مثل هؤلاء يحولوا الى محاكمات عسكريه فوريه.
ما زلنا مع الوفد ايضا، السفير البريطاني يصرح ويقول وصول الاخوان الى الحكم لا يقلقنا ولا يسبب لنا اي يعني قلق ولا انزعاج.
فعلا كيان مهدد للامن والسلم في المنطقه وفي العالم، ولا هم جماعه بتمارس دورها في الحياه السياسيه بشكل منضبط ومحترم، حتى لو اختلفنا معاه في بعض النقاط، لكنها مما لا شك فيه جماعه منظمه وتؤدي اداء سياسي محترم. انا ارى في الحقيقه انها تمثل حجر الزاويه في الثوره المصريه ونجاحها، وتمثل حجر الزاويه في نجاح الفتره الانتقاليه الحاليه، وان شاء الله دورها يكون في الفتره الجايه اقوى ويكون ادائها بناء اكتر، لما يكون في مساحه شرعيه اكتر زي مجلس الشعب والشورى، لما يجي رئيس جديد، لما تشكل حكومه، هنجد دورهم اكتر ان شاء الله الفتره الجايه ونحس بيها.
الاخبار فتح ملف تقسيم الوطن العربي، وتقول تقسيم لعبه الامم استراتيجيه صهيونيه لتمزيق الوطن العربي من المحيط الى الخليج، مصر العقبه الكبرى في مواجهه مخطط تقسيم الشرق الاوسط، مهزله الدوله القبطيه في جنوب مصر، سوريا ولبنان سندان التقسيم ومطرقه الحرب الاهليه المؤامره في منطقه الخليج. كان الاسبوع اللي فات ايضا فتحوا ملف تقسيم السودان، وعبروا ان هو برضه اذا كان في تقسيم السودان الشمال والجنوب، فمن المحتمل ايضا تقسيم حتى في ظل وجود الصراعات الموجوده في الشمال، لانهم لم يتفقوا الى الان في موضوع المساحه او حدود المساحات ما بين الشمال والجنوب. فالان في هذا الاسبوع بيتكلموا عن تقسيم مخطط تقسيم الوطن العربي كله.
منذ غزو العراق في 2003 وفي وثائق وتقارير معلنه من البنتاجون ان في خط تقسيم المنطقه تشمل دول الخليج على راسها السعوديه. يعني في ناس ممكن ما تعرفش الحكايه دي، ان هم عاوزين ياخدوا اجزاء من السعوديه يضموها لليمن، وطبعا مصر لن تخرج عن هذه الخطه انها تقسم، ايضا في رغبه تقسيمها الى شمال وجنوب، جنوب قبطي وشمال مسلم. الموضوع مرتبط شويه بوجود دوله قوميه اثنيه زي اسرائيل بتطالب بهويه الدوله، هم عاوزين يقسموا المنطقه على اساس قومي، يبقى في دولة قبطية، دولة مسلمة، دولة شيعية، دولة يهودية، فبالتالي تبقى إسرائيل هنا كجزء سرطاني في المنطقة مشوه ياخد شكله الطبيعي، يبقى دولة يهودية في وسط دول تانية لها قوميات إثنية. تاني حاجة مسألة القوميات والإثنيات في الدول دي تبقى يعني تربة خصبة جدا لإشعال الصراعات بين الدول، زي ما كان بيحصل في أوروبا في القرون الوسطى، كانت صراعات مستمرة بينهم. وكان الهدف من الاتحاد الاوروبي ان هم يوصلوا بمرحله صدام من دول اوروبا لنقطه الصفر عشان ما تتكررش احداث القرون الوسطى تاني، ويركزوا في التنميه اكتر. فبالتالي هم بيروا ان المنطقه بتاعتنا بما فيها من ثروات عشان يقدروا يضمنوا عدم نهوضها وتبقى كيان قوي في وسط العالم، ان هم يعملوا خطه تقسيم لقوميات تشعل التناحر فيما بينها. بالنسبه لمصر، يعني مصر طبعا اكيد ضمن الخطه، لكن انا شايف انها صعب قوي انها تقع في هذا الفخ، وان كنا ممكن نواجه بعض الصعوبات في ان احنا نواجه هذا المخطط، لكن ان شاء الله مصر تابع على هذا المخطط باذن الله. وانا بنصح بعض العناصر المنتمين للكنيسه المصريه والاقباط ان هم يعني يهدوا من النبره شويه بتاعتهم، وان مساله وانا يعني في بعض العناصر منهم اكيد عندها هذا التعاطف مع هذا المخطط باعتبار ان هو طموح وامل وصول للسلطه بشكل ما في مصر باعتبار انه حق من حقهم. احنا ما بنكرش ان هم جزء من مصر وان هم لهم حقوق كامله، ولكن عليهم واجبات ايضا اهمها حمايه وحده مصر وامنها قومي، وهو ده الاهم. وده زي ما احنا قلنا قبل الثوره ان اي حقوق الاقباط لن تنزع من هذا النظام الا في ظل انتزاع حقوق المصريين جميعا. فبالتالي الاقباط لن يتمكنوا من العيش برغده وسعاده في مصر الا اذا تمكن جميع الشعب المصري من العيش في هذا الرغده والسعاده من خلال الاستقرار ووحده الامن القومي المصري.
نعم. برضه الاخبار فتح ملف الفضائح التمويل الاجنبي تهدد مستقبل مصر، الخبراء يحذرون من المال السياسي بعد ثوره يناير. التمويل الامريكي للمنظمات والجمعيات المصريه، الثوار يرونها فرض وصايه حرب مضاده وقفز على ثوره 25 من يناير. الولايات المتحدة رصدت 65 مليون دولار والهدف اختراق الامن القومي. طبعا ده موضوع في منتهى الخطورة، لازال حتى في الامس في جمعة التحرير بيقولوا ان في اشاعات اثيرت ان تم دفع 40 مليون دولار للثورة من تمويل امريكي حتى يتم استمرار الثورة. طبعا ده هذا الكلام لم يتم، والثوار كان في منتهى النزاهة والشرف، ما فيش حد خد اي حاجة، ولكن يعني خطورة التمويل في المرحلة المقبلة.
القوة الناعمة اللي أمريكا بتحاول تستخدمها في ضرب الثورة المصرية بما تحمله من أمال إن احنا نبقى دولة تسترد ريادتها في المنطقة وتكون قائدة للقرار النزيه والشريف، قرار العرب والإسلامي ضد مخططات الأمريكان والصهاينة في المنطقة، لم تجد هي بدا من إنها تلجأ لبعض الجمعيات المدنية والليبرالية من أجل دعمها بالتمويل لبث سمومها الفكرية في المجتمع المصري. طبعا الثوار ما خدوش حاجة في إيديهم، يعني ما فيش واحد من الثوار خد 50 دولار في جيبه وراح ميدان التحرير، لكن هي النقطة إن في قوى في الشارع، قوى الليبرالية والعلمانية بتتحرك في الشارع بقوة الدعم الأمريكي سواء الدعم المالي أو المعنوي. والموضوع ال 40 مليون دولار دول يعني ما هياش إشاعة، وزير الخارجية المصري العربي اكد المعلومه، قال ان الوزاره الفتره الجايه ستوضح بيان بحقيقه 40 مليون دولار ومين الجهات والمنظمات اللي خدتهم. المساله دي في غايه الخطوره، لان اي منظمه هتاخد دعم عشان تنفذ اجنده خارجيه هي بالتالي بتنفذ اجنده في مصلحه الامريكان والصهاينه مش مصلحه مصر، وبالتالي دي تعتبر خيانه لامن الوطن، ولازم لما يحصل كشف عن هذه الجماعات تبقى في محاسبه شديده جدا. وانا بقول للشعب المصري يعني الامريكان بيدفعوا من اموالهم ومن ثرواتهم في عز الازمه الماليه بيمروا بيها 40 مليون دولار، والبقيه تاتي من اجل دعم توجه يحارب الدين وتطبيق الشريعه في مصر، وان مصر تبقى نموذج اسلامي ناجح في العالم. فين انتم من هذا الدعم لابواق الحق المهدده في مصر؟ يعني قناه الحكمه النهارده عامله حمله مليونيه، مليون رسالة عشان دعم القناة لأن هي عندها مشاكل مدنية. أنا كان متهيألي لما الحملة اتعملت بعد أسبوع هنكون جبنا المليون رسالة. فأنا أجد إن إحنا حتى يعني مرة أقسم ثلاث أسابيع لم نصل حتى ل 100 ألف رسالة. فأنا بقول أنتوا فين من الأمريكان؟ ال 40 مليون دولار دول مدفوعين من أموال دافع الضرائب الأمريكي. دافع فلوس عشان يحارب دينك على أرضك، أنت فين؟ يعني أنت النهاردة بتتكلم في المحمول ب 100 جنيه في الشهر. مش عارف تدفع منه رساله ب 4 او ب 5 جنيه عشان يعني ندافع عن مكان بيدافع عن الحق وعن الاسلام، وفي مقابل ان احنا يعني همه الكفار تبقى تفوق همه المسلمين. يعني احنا عندنا نص همه الكفار في الدفاع عن الباطل، كان زماننا دلوقتي احنا رقم واحد في العالم.
صحيح.
دي مقارنة يعني أنا بعتذر إنها ممكن البعض رأي شاذة، لكن هي بتقول الواقع اللي إحنا عايشينه. إحنا النهاردة بقينا يعني نطلع في الميدان ونهتف ونهتف، لكن ما طلعش 5 جنيه من جيبي أدعم بيها مكان بيتكلم بالحق وللحق. لازم الدعم ده يكون في بالي لأي مكان. الفترة الجاية محتاجين الدعم ده. الشيخ حازم صلاح في إسماعيل كراجل ممثل للتوارير الإسلامي هرشح نفسه لرئاسة الجمهورية محتاج الدعم المالي والمعنوي. احنا يبقى فين منه؟ هنسيب لوحده في مواجهة كل التيارات اللي بتجيب اللي الدعم المعلن بس 40 مليون دولار وامن خفي كان اعظم، هنسيبه هو في وسط التيار دوت لوحده؟ مش معقول. لازم المسلمين في مصر يعني يبقى فيه حب للبذل والعطاء اكتر من كده شويه، نصرة لدينهم ونصرة لوطننا. مصر اذا سقطت فيها الهويه الاسلاميه ستسقط مصر والموضوع انتهى. الكلام ده اذا مصر كانت قويه بهويتها الاسلاميه هذا في مصلحه المسلمين والاقباط معا. مصر اذا سقطت كهويه اسلاميه فستسقط مصر نهائيا، لم تقم لها قائمه.
نعم.
ولا شمال ولا جنوب.
في خبر ايضا وثيقه الازهر دعوه للمدنيه امن نزع الهويه الدينيه للدوله. الوثيقه توق النجاه للمجتمع وتعيد الازهر المكانه والرياده. وده تصريح العلماء المفكرون على وثيقه الازهر.
يعني وثيقه الازهر يعني لما اتوضعت يعني الخبر بيقول ان في حصل نقاش مع طيارات اسلاميه وطيارات، انا ما شفتش في طيارات الناس اللي راحت قعدت ناقشت الوثيقه دي حتى ما طلعت اسلاميه خالص على ما اذكر يعني لم تكن تخن الذاكره بمعنى طيار اسلامي صريح. يعني هو اللي حصل ان في لقاء مع بعض الطيارات الفكريه والثقافيه، بعضهم من يعني يحارب الدين ويبغضه بغضا شديدا، وجدت قاعد بيناقش وثيقه الازهر. هل الازهر في انتظار هؤلاء الناس الذين جعلوا الحرب على الدين منهاج لحياتهم وثقافتهم حتى يصدر وثيقة؟
صحيح.
المفترض ان الازهر يكون رأس الحربة في الدفاع عن الهوية الاسلامية لمصر وعن تطبيق الشريعة. الازهر مش مؤسسة عادية يا جماعة. الازهر مؤسسة اكبر مؤسسة دينية في العالم كله. مش معقولة ان احنا نقزمها ونخلي حجمها قد كده. لا الازهر اكبر من كده بكتير. المفروض كل الطيارات الاسلامية اللي في الشارع في الشام من خلال الازهر. الازهر يضمهم ويناقشهم يحط افكار يشتغلوا عليها. لكن الازهر باسلوبه اللي هو بيتخلى عن الفاعلية وانه يقود السفينة خلاص هو تخلى عن الريادة، فالافضل بقى ان هو يتنحى جانبا الى ان يأتي امر تاني يكون فيه ظهور افضل للازهر واقوى. يعني ما ينفعش هذه النبرة الهادئة في ظل الصراخ من الابراهيم العلمانيين والهتاف ليل نهار. يعني اين الازهر من هذه الحرب؟ يعني يجتمع مع من يحاربونه لكي يصدر وثيقة تتحدث عن مصر؟ ده حتى لفظ تطبيق الشريعة ما وردش في هذه الوثيقة. يعني هل الازهر يخجل من الطلب تطبيق الشريعه؟ هل يشعر بالخجل من هذا الطلب؟ ليه؟ يخجل من مين؟ يعني الازهر من الجهات القليله في مصر التي لا تحصل على تمويل من الجهات الليبراليه. ثوره ما بيدفعش جنيه في الازهر. يعني ما هذا الخجل؟ يعني بتخشى من؟ انت تمويلك حكومي. يعني انت فلوسها جايه لك يعني.
مؤسسه مستقله.
يعني ايه الداعي لهذا التواري والدور الضعيف جدا اللي بيأديه؟ يعني الازهر كان المفروض يحمل الثوره على كتفه وينهض بها. وهو يعني هو كفيل بهذا الدور لا يستطيع. لكن اذا كان في اراده حقيقيه لدى القائمين على الازهر.
لا زال علامات الاستفهام موجوده حول موضوع تصدير الغاز لاسرائيل. وفي عمر سليمان في المصري اليوم يقول اتفاقيه السلام تلزم مصر بتصدير البترول الى اسرائيل وتم استبداله بالغاز بسبب زياده الاستهلاك المحلي. ومبارك كلف حسين سالم بالتصدير.
هو صياغة نقطة تصدير البترول لإسرائيل في الاتفاقية كان يعني إيه صياغة مش واضحة بدرجة كافية، لكن هي كان المعنى الأدق بتاعها اللي ممكن نقوله إن هي بتقول إن إسرائيل بتعامل معاملة أي دولة تانية في العالم إذا تقدمت بطلب لشراء البترول، بمعنى ما يحصلش رفض الطلبة. يعني هتقدم ورق إنها تشتري بترول زي بقية دولة فيبقى ليها الحق في إنها تشتري طالما عرضت السعر المناسب. بغض النظر عن هذه النقطة إحنا النهاردة من حقنا إن إحنا نراجع اتفاقية كامب ديفيد بعد، وده بند منصالي في الاتفاقيه نفسها ان بعد عده سنوات يحق لنا ان احنا نراجع هذه الاتفاقيه. فبالتالي احنا مش هنناقش الموضوع دلوقتي، بعد ما تيجي حكومه مستقره وتيجي رئاسه مستقره نبدا نشوف مساله نراجع اتفاقيه كامب ديفيد ونقعد مع الجانب الصهيوني ونشوف النقاط اللي سببت اساءه لمصر خلال الفتره اللي فاتت، سواء تواجد ضعيف للجيش في سيناء او مساله تصدير البترول او اي بنود طبيعيه، ونراجعها مع الكيان الصهيوني طبقا للتجربه اللي عشناها معاهم. ان احنا السادات لما عمل الاتفاقيه على امل ان تجر اسرائيل لانها ترد الحقوق الفلسطينيه للفلسطينيين وتنشئ دوله، ده ما حصلش. فاحنا نقول لهم لا تعالوا بقى نتحاسب، احنا اديناكم ايه الفتره اللي فاتت دي كلها وانتوا ايه اللي قدمتوه في المقابل، وبناء على هذا الحساب احنا بنرى ان اسرائيل لم تفعل شيء لحمايه هذه الاتفاقيه، فبالتالي هي تدفع ثمن هذا التكاسل منها. بس ده مش هيحصل طبعا لما يجي رئيس جديد، تيجي حكومه جديده وتمثل الشعب فعلا.
نعم. لما عن الخبر الاخير على الطريقه المصريه ومع تصاعد حاله الانفلات الامني، ثوار تونس يعودون الاعتصام ويطالبون بالتطهير ومحاكمه قتله المتظاهرين. يعني المشهد في تونس في تصاعد ايضا في الموقف هناك.
المشهد في تونس من اول الثوره لحد دلوقتي في تشابه كبير جدا بينهم.
صحيح.
يعني فعلا برضو بعد فتره بسيطه من الثوره وتشكيل حكومه برئاسه الغنوشي، قامت برضو مظاهرات قالت ان الحكومه دي اصلا جايه من بنيه النظام المخلوع بتاع بن علي، وبتطالب باقالتها وطالب تعديل الوزراء والقيادات وهكذا. وحصل بعد كده تغييرات كتير في الحكومه، لكن برضو هي يعني تونس برضو لازالت تمر بمرحله انتقاليه.
نعم.
لم تصل بعد مرحله الاستقرار اللي احنا بنتمناه انه يتحقق الفتره الجايه، لكن هم برضو الحمد لله على مستوى الشارع هم متمسكين ومطالبهم واضحه وهم مصرين عليها، وان شاء الله ربنا يوفقهم ويحقق لهم مطلبهم. والطارق الاسلامي هناك بعد نظام مخلوع ما طرد رجع وبقى ظاهر بشكل كبير جدا ولا تاثيره على الشارع التونسي، وده طبعا برضو بيخلق التيارات الليبراليه هناك زي ما بيحصل في مصر، وابتدوا يشنوا عليه حملات اعلاميه. وانا فوجئت طبعا للاسف ان قناه الجزيره اللي قامت بدور متميز جدا في دعم الثوره في تونس ومصر انها بتعمل برامج مخصصه غير اللقاءات في النشرات للهجوم على التيارات الاسلاميه في تونس وفي مصر. وده طبعا هجوم غير مبرر، يعني لمصلحه من بتشجع الجزيره التيارات الليبراليه واليساريه في تونس ومصر ان هم ينشطوا ويساهموا في التشويه الاعلامي للتيارات الاسلاميه في مصر وتونس. ده عامل استفهام كبير يعني.
احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه القراءه ولهذا التحليل، كاتب الصحفي الاستاذ ربيع الفضل، شكرا لك يا فندم.
شكرا فندم.
وشكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده، لكم مني اجمل امنيه ترقى التحيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.